بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا المبعوث بالحق هدى ورحمة للعالمين. أيها الإخوة الأفاضل، أخواتي الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإعجاب تحدثت عنه مقدمة عنه في الحلقة الماضية، لأنني أعتبره وأعده من أهم ما يمكن أن نهتم به في المجال التربوي، حتى نكون من المربين الإيجابيين ونمارس الوالدية الإيجابية ونحقق علاقة إيجابية بيننا وبين الأبناء. الإعجاب مهم جدا. الآباء لا يمكنهم أن يتحولوا إلى مربين إيجابيين إلا إذا استطاعوا أن ينالوا ويحوزوا إعجاب الأبناء بهم. كيف ننال هذا الإعجاب؟ تحدثنا في الوقفة الماضية أن هذا الإعجاب له مدمرات، التي هي الصراخ والاستهزاء والسخرية والمقارنة وكثرة النقد واللوم. هذه مدمرات، وهناك الكارثة التربوية وهي الصراخ. كل هذه مدمرات، لكن حتى ننال إعجابنا نتعلم مع بعضنا البعض فن الابتسامة. ابتسم يحبك أبناؤك. الابتسامة. بعد الابتسامة قد نتكلم عن الإنصات. أنصت يحبك أبناؤك، أنصت لأبنائك يحبونك. الإنصات فضيلة. هذه الفضيلة الرائعة لو استطعنا أن نمارسها بشكل إيجابي مع أبنائنا سوف ننال إعجاب الأبناء، لأن الذي ينصت هذا إنسان رائع. الأب الذي يجلس مع أبنائه جلسة ينصت لهم، يعبرون عما عندهم في جو من المودة والمحبة، يعرفون كيف يعبرون عما عندهم، ويعرف الآباء كيف ينصتون لأبنائهم. هذا طريق رائع جدا لنيل المحبة، ونيل قبل المحبة أن ينال الآباء إعجاب أبنائهم بهم. لذلك الناس تحب دائما من ينصت لها، وغالبا ما لا يميلون إلى من يكثر الحديث معهم. الذي يكثر الحديث قد ينال اشمئزازا، والذي يحسن الإنصات ينال إعجابا. فكن ممن يبتسم ومن ينصت لأبنائه. كيف ننال الإعجاب أيضا؟ لمسة اليد رائعة جدا مع الأبناء. لمسة اليد شيء رائع جدا، فلا بأس أن تجلس للحظات، قد تكون دقيقة إلى 5 إلى 10 دقائق إلى 20 دقيقة، وأنت في نوع من الاحتكاك الجسدي. قد تلمس ابنك، أو تضع رجلك على رجله، أو تضع مرفقيك في بعضهما البعض، أو تشبكان أصابع أيديكما مع بعضكما البعض. اللمسة. لذلك اللمسة هو نوع من التعبير عن المشاعر بشكل احتكاكي جسدي رائع جدا. اللمسة رسول للحب بين الناس، فذلك لمسة الأبناء. أيضا كلما أكثرت من التشجيع والدعم والمدح بشكل إيجابي، ولذلك أعطيكم واجب، أعتبره واجبا تربويا في حسن التعامل مع الأبناء، أنه يوميا عليك واجب أن تمدح وتشجع وتدعم أبنائك بين 20 إلى 60 مرة في اليوم. قد يقول البعض كثيرة، لكنها قليلة جدا لو عرفنا أن عملية الدعم والتشجيع والمدح قد لا تأخذ منا أقل، لا تأخذ منا أكثر من ثانية أو ثانيتين. فلو أنا مارست 20 إلى 60 مرة، فأنا أدور حول دقيقة ودقيقتين في اليوم. هل أبناؤنا يستحقون منا أن نخصص لهم وقتا إيجابيا بكيفه لا بكمه، داعمين مادحين مشجعين؟ يستحقون، ونحن نستحق أن نكون مربين إيجابيين. وأيضا الذي يدعم ويشجع ويمدح إنسان رائع، إنسان يرتاح، إنسان يتخلص من ضغوطات الحياة لما يمارس عملية التعبير عن الإعجاب وعن المشاعر الإيجابية. أيضا مما يساهم في عملية الإعجاب أن يخصص الآباء والأمهات وقتا لأبنائهم. خصص وقتا لأبنائك. فأنا أقول لو خصصنا وقتا إيجابيا لأبنائنا يدور حول 20 دقيقة، لا أقول لك خصص وقت بالساعات الطويلة، لكن 20 دقيقة كافية بإذن الله. يخصص فيها هذا الوقت للإنصات للأبناء، للحوارات المفتوحة مع الأبناء، للحديث مع الأبناء بطرق أحدثهم ويحدثونني، أناقشهم، أتفاوض معهم، أسمع آراءهم، أختلف معهم، تظهر وجهات النظر المختلفة بيننا. هذا هو الحوار الإيجابي، الحوار الذي أعتقد أنه حوار يبني. قد يقول البعض أنا أخصص ليس 20 دقيقة، أخصص ساعات طويلة للأبناء. ليس مهما أن تخصص كما هائلا من الدقائق لأبنائك والساعات، ولكن كيف تخصصها؟ لو خصصت ساعة وساعة وثلاث للنصائح والمواعظ فأبنائك يشمئزون منك، لكنك لو خصصت وقتا إيجابيا للأبناء تحاورهم بشكل إيجابي في مواضيع شتى تختلف معهم وتنصت لهم، هذا الوقت الإيجابي الذي يمكن أن يؤتي أكله. بعد الوقت المخصص للأبناء والجلسة التي تخصص للأبناء والحوار المفتوح المبني على الإنصات، ليس هناك أيضا أفضل من طريقة جلسة بينك وبين الأبناء؟ من الأفضل الجلسات أن تكون تم جلسة، أن تكون في نفس الهيئة، هناك توافق جسدي بينك وبين أبنائك. حاول أن تجلس بطريقة تحدث نوعا من التوافق بين الأبناء، تجلس معهم في نفس المستوى وعلى نفس الهيئة، وبمعنى أنك تتخلص من 3 جلسات تعد جلسات سلبية أو جلستين سلبية. الجلسة الأولى هي جلسة القاضي والثانية جلسة المحقق، معناها أنك تحاور أبنائك أنت جالس وهم واقفون، فلا تحاور ابنك أبدا في هيئة أنت جالس وهو واقف، لأن هذه جلسة القاضي. القاضي يجلس يستمع ويصدر الأحكام والمتهمون واقفون، فنحن لسنا قضاة في أسرنا، فذلك لا تحدث ابنك وأنت في هيئة جلوس وهو هيئة وقوف، لأن هذه جلسة جلسة إطلاق وإصدار أحكام على الأبناء، وهي جلسة لا تنال من خلالها إعجابا ولا تنال أيضا إنصاتا إيجابيا. وأيضا لا تحدث أبنائك وأنت في حالة وقوف وهو في حالة جلوس، لأن جلسة المحقق الذي يحقق، الابن جالس كمتهم والأب كمحقق يطوف حوله ويحدثه وهو في هيئة وقوف. لكن الجلسة الإيجابية أن تجلس في المستوى نفسه مع ابنك، تكون نفس الهيئة، إذا كنت مقابله فأنت تضع الرجل على الرجل في نفس الاتجاه مع ابنك، تحرك يديك بنفس الطريقة، تجعل كتفك يعني الأعلى نفس الكتف الأعلى عند ابنك. ولاحظ أن كلما جلسنا هناك كتف يجلس أعلى من الثاني، حاول أن تلاحظ هذه الجلسة فتجلس بمثل نفس بالجلسة نفسها. حاول أن تميل برأسك في الاتجاه نفسه، لو كان ابنك جالسا بهذا الشكل حاول أن تجلس أنت بالشكل نفسه بنفس الاتجاه. ثم حاول أن تصبح ملامح وجهك أيضا نفس الملامح مع ابنك. حاول أيضا أن تبتسم كلما ابتسم ابنك، حاول أن تحرك يديك مثل ما يتحرك ابنك. لو حرك ابنك يده اليمنى اتركه يحركها، ثم قل له نعم أنا سمعتك، أنا أنصت، نعم هذه وجهة نظرك، فتحرك اليدين، فتحدث نوعا من التوافق بينك وبين أبنائك. لأن وضعية الجلسة، حركات الجسم، نغمة الصوت، أن أكلم ابني أيضا بنفس الإيقاع، كان ابني يتكلم ببطء أتكلم ببطء، يتكلم بصوت سريع أو بإيقاع سريع أسرع في الكلام، فأستعمل الإيقاع نفسه حتى أحدث نوع من التواصل بيني وبين ابني فأنال إعجابه. أيضا إذا استعمل ابني مصطلحات أستعمل مصطلحات نفسها، لو قال لابني شفت أبي أنا لما خرجت، قل أنا شفتك لما خرجت، شفت أبي لما كنت في المدرسة، أنا شايفك لما تكون في المدرسة دائما متميز، فكلمه بالمصطلحات نفسها، بابا سامع، نعم سامعك يا ابني، بابا أنا عندي شعور، أيضا أقر وأنا أيضا لي الشعور نفسه ولدي نفس الإحساس، فأكلم بنفس اللغة ونفس المصطلحات التي يستعملها ابني. هذا يعني أحدث نوعا من التواصل ونوع من الألفة والانسجام بيني وبين أبنائي. إذن وضعية الجلسة مهمة جدا، الحضن مهم، التشجيع، الدعم، المدح، الصوت الذي أتكلم من خلاله يكون بنفس الصوت، ثم أستعمل أيضا الأساليب وهو أن أخصص وقتا لابني أنصت فيه، وقت مخصص للأبناء للإنصات أو وقت مخصص للحوار المفتوح البعيد عن المواعظ والنصائح وحل النزاعات والمشكلات.
Thank you.
هي نقطة الانطلاق بعد التي تحدثت عنه في عملية الإعجاب؟ دائما تأكد أن الطرق التربوية الفعالة الإيجابية هي نقطة الانطلاق. كلما تخلصنا من الطرق السلبية التي تحدثنا عنها عن بعضها في الوقفات الماضية، كلما كانت بداية الانطلاق. الامتلاك الطرق الفعالة الإيجابية، طرق الحوار، طرق المدح والتشجيع وغير ذلك. بمعنى المطلوب منك أنت أيها الآب أن تبني صورة إيجابية عن نفسك عند أبنائك، أن تكون صورتك الذهنية عند أبنائك صورة إيجابية. ما المطلوب منك؟ مطلوب منك أن تكون محبوبا. بمعنى ما الذي يجعل أبنائك يحبونك؟ بمعنى آخر أنني أبدأ أقيس وأختبر سلوكياتي، السلوك الذي يحبب أبنائي في، فأتكون هذه الصورة صورة الأب المحبوب، صورة الأب الذي يهتم بالأخلاق ويهتم بالمبادئ. هذا مبدأ، هذا أخلاق. يجب أن أكون صادقا مع أبنائي، صادق. إذا وعدتهم دائما أستجيب لهذا الوعد وأوفي بهذا الوعد. الأب الذي لا يكذب، الأب الصادق مع أبنائه، مع أبنائه بالدرجة الأولى. قد تكون صادقا مع غيرك ومع أبنائك لا، فإذا وعدت دائما كنت على قدر مسؤولية الوعد. الآباء الناجحين في حياتهم أيضا تبني صورة إيجابية لما تحقق نجاحات في الحياة وتحدث أبنائك عن هذا النجاح، فأنت تكون متميز عند أبنائك. دع أبنائك يفتخرون بك. بمعنى أنت نفسك ينبغي أن تعرف على الأقل 20 من إنجازاتك في الحياة، تعرفه أنت وتحدث أبنائك باستمرار عن إنجازاتك. الحديث عن الإنجازات هو حديث عن بناء صورة ذهنية إيجابية لدى الأبناء عن الآباء والأمهات. فإذا كنت ناجحا متميزا في دراستك، تكلم عن هذا التميز. ماذا كنت تفعل؟ أظهر لهم الشهادات التي حصلت عليها وكن صادقا في ذلك. إذا كنت ناجحا في عملك وحصلت على شهادات وتقدير، أشرك أبنائك في ذلك. دع أبنائك يفتخرون ويعتزون بك وبنجاحاتك. إذا نجحت في استثمار مالي، حدث أبنائك عن هذا. إذا نجحت في عمل تطوعي، فحدث أبنائك عن إنجازاتك. والأجمل أن تكون ممن يكتبون هذه الإنجازات ويعلقونها ويفتخرون بها. دع أبنائك يفتخرون بك. أن تكون أيضا ممن يهتمون بالصحة، فإذا كان الأب يهتم بصحته وكانت الأم تهتم بصحتها وبنظافتها وأناقتها ولباسها ولباس هذا الرجل، فالأبناء أيضا يبدأون في تشكيل صورة إيجابية عن الأبناء. دائما أوصل لأبنائك الصورة أنني أنا أهتم بصحتي، أكل أكل صحي وأمارس رياضة وأمارس كل السلوكيات والعادات الإيجابية وأبتعد عن العادات السلبية. فأنت تبدأ في بناء صورة إيجابية لأبنائك عنك. أيضا الأب الذي يحترم القوانين، أبناؤه يحترمونه. معنى أهتم بالقوانين؟ أحترم القانون. وأنا أقود السيارة أحترم القانون، ألتزم بأمان، بمثل حزام الأمان والسلامة، لا أتجاوز السرعة المطلوبة، وأحدد أبنائي فرصة. أنا يا أبنائي ألتزم بهذا القانون، هذا القانون لمصلحتنا. في الوقت نفسي أعرف أبنائي إلى أي درجة أنا ملتزم بأخلاق، فأبني صورة إيجابية لديهم عني. والأمر الثاني أيضا أنا أزرع قيم لديهم، وعندي فرص عديدة. لما يجتازني أحد مسرع فأقول لهم هذا المسكين الله يهديه، بهذه السرعة الجنونية قد يعرض نفسه للخطر. الحمد لله، أنا الحمد لله ألتزم بالقوانين. صورة الأب الذي يلتزم بالقوانين ويلتزم بالقواعد داخل الأسرة أيضا. فإذا كان من قواعد الأسرة أنك لا تدخل غرفة حتى تستأذن، فأنت تستأذن أبنائك للدخول عليهم. لا تقول أنا الأب أفتح الباب وأدخل، أنا أبوهم. لا، أيضا الأب الذي يستأذن أبنائه، يطرق الباب ثم يفتح الباب ويقول أستأذنكم، هل يمكن أن أدخل إلى غرفتكم؟ الأب الذي يتعامل بهذا الأسلوب الراقي هو أب ينال ويحوز الإعجاب. الأب الذي يعرف كيف يتعامل بأدب مع الآخرين، الأدب في الحديث، في الكلام، في الإنصات، في مدح الآخرين، في الثناء عليهم، الأدب مع الآخر، احترام الجار، احترام الآخرين، احترام العمل، احترام الوقت. الأب الذي يحترم القيم ويحترم ويلتزم بالأدب في التعامل مع الآخرين ينال إعجاب الأبناء. لماذا علينا أن نحوز إعجاب أبنائنا؟ لماذا؟ لأن الإعجاب هو الطريق المثالي الأساس لنيل محبة الأبناء. نحن نريد أبناء يحبوننا. لماذا يحبون الأبناء؟ الحب مهم جدا. لا نريد أبناء يحبون لمجرد أننا آباء وأمهات. لا نريد أبناء يحبون لمجرد أن نعطيهم هدايا ونعطيهم مال، ولكن نريد أبناء يحبوننا لأنهم أعجبوا بنا وبسلوكياتنا الراقية، أعجبوا بنوع العلاقة التي نتمكن نحن الكبار في بنائها، نتمكن من بنائها مع الصغار. إذا أبناؤنا أحبونا لأنهم معجبين بها، هذا الحب يكون حبا عميقا. والحب العميق الذي أريد أن يتحقق لدينا هو الحب الذي يجعل أبنائك يقلدونك، وهذا الذي أريد الوصول إليه، هذا المربط، هذا الهدف الأساسي. نريد أبناء يقلدون الآباء، لكن نريد أبناء يقلدون الآباء ليس لأنهم حائرين لا يعرفون ماذا يفعلون ومن يقلدون. نريد أبناء يقلدون آباءهم ليس لأنهم مرغمين أو ملزمين بذلك، ولكن نريد أبناء يقلدون الآباء عن حب، ونريد حبا عن إعجاب. إذن لماذا نريد إعجاب أبنائنا بنا؟ لماذا نريد أن تكون الصورة الذهنية لنا عند أبنائنا تكون صورة رائعة وإيجابية حتى يحبنا الأبناء؟ فإذا أحبنا الأبناء قلدونا. وما معنى أن يقلدك أبناؤك؟ يقلدني أبنائي يعني أنني أصبحت قدوة في حياتهم، وهذا الذي نريد. كل أب يحتاج أن يكون قدوة لأبنائه، قدوة في الخير، قدوة في البعد عن الشر، قدوة في العمل بالخير. لكن القدوة التي نريد، القدوة الراسخة التي تجعل الابن يلتزم بمبادئ وقيم في وجودك وغيابك، هي القدوة التي تأتي عن طريق حب التقليد، والتي تأتي عن طريق الحب، والحب الذي يأتي عن طريق الإعجاب. هذا التحدي الذي أريده، وأريد أن نتعلمه مع بعضنا البعض. نريد أن ننال إعجاب أبنائك. إذن من اليوم فصاعدا أيها الأب، اختبر نفسك، هل أبناؤك يعجبون بك؟ هل أنت نلت إعجاب أبنائك؟ هل سلوكياتك إذا وضعتها في الميزان هي سلوكيات من يعجب به، أو هي سلوكيات لا تعجب أحدا؟ وضع نفسك في 3 مواقف، هذه أسميها المواقف 3 في القياس والاختبار. إذا أردت أن تقيس سلوكك وتعدل سلوكك كأب وكأم وكمربي، فقف مواقف 3. هذه المواقف 3 هي موقف الأب، الأم، المربي، موقف الأول، ثم موقف الابن، ثم موقف المختص الحكيم. فأنت العب هذه اللعبة مع نفسك، اجلس مع نفسك على كرسيين، هناك كرسي مقابل كرسي، اجلس على الكرسي الذي اعتدت أن تجلس عليه، وضع ابنك بمقابلك، وتخيل نفسك تحدث ابنك، ماذا تقول له؟ ما هو السلوك الذي يتجه منك تجاه ابنك؟ ماذا تفعل؟ وركز على ابنك وأخطاء الابن وماذا المطلوب من الابن وغير ذلك. ثم جمع المعلومات، أنت لما تجلس مع ابنك ماذا تريد وماذا تقول لهذا الابن؟ ثم انتقل وغير كرسيك واجلس في مقام ابنك، وتخيل نفسك ابنا يكلم أباه، وضع نفسك في موضع الابن، ثم حاول أن تفهم من خلال رؤية الابن للسلوك والمطلوب، وقيم نفسك، انظر إلى أبيك وهو يجلس أمامك وأنت هو الأب، وضع نفسك مقام الابن، وحاول أن تقول للأب: يا أبي، أنا أريد منك أن تتصرف بهذا الأسلوب، أن تبتسم لي أكثر، أن تنصت لي أكثر وغير ذلك. وجمع المعلومات التي يمكن لابنك أن يقوم بها. بعد أن تتخلص من هذا الموقف، انتقل إلى موقف آخر أهم. ما هو هذا الموقف؟ ضع نفسك موقف مختص أو حكيم. حكيم يتفرج على الابن وعلى أب وابنه، يتحدثان، يتكلمان، موقف من مواقف علاقة بين الأب وابنه، وهو حكيم ينظر إلى الأبن، ابن ماذا، ما هي أخطاؤه، والأب ما هي أخطاؤه، يحاول أن يعدل سلوكياتهم، أن ينصحهم. قف موقف المتفرج الحكيم المختص الذي سوف ينصح هذا الأب. فجمع المعلومات. حينما تجمع معلومات من 3 مواقف، موقفك كأب، ما المطلوب منك والمطلوب من ابنك، وموقفك كابن، وموقفك كإنسان حكيم متفرج على اثنين، أب وأم. لما تجمع هذه المعلومات اجلس لحظة تأمل، لحظة تأمل مع النفس، أنا جمعت معلومات عديدة، إذا ما المطلوب مني؟ ما المطلوب مني تعديله؟ فتبدأ تقيس سلوكك، هل هو سلوك ينال من خلاله الإعجاب؟ هل هو سلوك لو أنا مارسته سوف يعجب بأبنائي فيحبونني فيقلدونني فأصبح قدوة وأسوة حسنة في حياتهم؟ أم أنه سلوك ينبغي أن يعدل؟ إذا تذكر المواقف الثلاث لتعدل من خلاله سلوكك لتصبح أبا ينال إعجاب أبنائه. تذكر دائما إذا نلت الإعجاب أحبك أبناؤك بعمق، وإذا أحبك أبناؤك بعمق أصبحوا يقلدونك، وإذا أصبح يقلدونك عن عمق أصبحت مثالا حسنا وقدوة في حياة أبنائك، وهذه القدوة التي نفهمها نحن من موقعنا كمربين. العلاقة الجيدة بين الوالدين والأبناء هي المسار الذي ينال من خلاله الإعجاب. كيف نبني هذه العلاقة؟ تحدثنا عن أجزاء تفصيلية عن هذا. إذن التأثير الوالدي الإيجابي الذي يجعل الآباء والأمهات قدوة ومثالا وأسوة حسنة هي أساس العملية التربوية. أول شيء إذا نتفق مع بعضنا البعض باختصار أننا مطالبين أن تكون صورتنا الذهنية عند أبنائنا صورة جيدة. هذا الهدف، ابني صورة إيجابية لنفسك عند أبنائك. أبنائي يعجبون بي، أبنائي يرونني بشكل أجمل وأروع مما أتخيل. هذا يقتضي ماذا؟ يقتضي أن أتعلم الصبر في معالجة أخطاء الأبناء. الذي لا يعرف كيف يصبر في التعامل مع أخطاء الأبناء لا يمكن أن يبني صورة إيجابية، لأن المستعجل لا يربي ولا ينشئ، لأن الذي لا يملك الحلم والأنات والصبر في التعامل مع الأبناء لا يستطيع أن يربي أبناء إيجابيين. لكن ما هو مفهومنا للصبر؟ الصبر مفهومنا قد نقتضيه ونفهمه من خلال مفهومنا لأعظم قصة صبر عرفتها البشرية، وهي قصة صبر من؟ نبي الله نوح. نوح عليه الصلاة والسلام أعظم قصة صبر عرفتها البشرية، قضى 950 سنة واضعا له هدف أن يهدي قومه. 950 سنة، هذا الصبر. الصبر هو الفعل المستمر مع الزمن، أنك تفعل لترى النتائج مع الزمن مع الوقت، وهذا هو الصبر الذي نريده أن يكون لدى المربي. المربي الذي لا يفهم الصبر بهذا الأسلوب، أنا لا أتكلم عن صبر التحمل، تحمل أبنائك، لا، أنا لا أريدك أن تتحمل أبنائك، أريدك أن تصبر على أبنائك بمفهوم إيجابي. أنا أبنائي أعلمهم، أبنائي أنمي عندهم صفات، بإذن الله بعد 3 و10 و10 سنوات و15 سنة سوف أحصد نتائج إيجابية عند الأبناء. أبنائي عندما يكبرون سيكون مثالا رائعا للأبناء الرائعين. لكن لا نريد أبناء ابن يجري يقفز في الغرفة أصبحت مشكلة، أريد من الآن أن ينضبط. لا، الصبر على الأبناء، دعهم يعيشون طفولتهم. الصبر أنك تعالج الخطأ بطرق إيجابية، والطرق الإيجابية تؤتي أكلها بعد حين. الطرق الإيجابية تؤتي أكلها بعد حين. ابدر طريقة إيجابية، ابتسم وحاور ابنك، ونم عند ابنك القيم وحاوره وبين له وابني له صورة إيجابية عن نفسه لنفسه. فهذا البناء يحتاج إلى وقت. فالصبر في معالجة الأخطاء أيضا يجعلك أنت كأب تستمتع وتتمتع بصورة ذهنية إيجابية عند أبنائك. عالج الأخطاء بالطرق الإيجابية وتخلص من الطرق السلبية. تأكد أن العقاب ومشتقاته، العقاب وأخواته، لا يمكن أن يحدث علاقة جيدة بينك وبين أبنائك. العقاب ومشتقاته مهما كان، العقاب يدعك في موقف السجان الذي يعاقب. أنا لا أريد كمربي، باعتباري مربي، أن تكون صورة لدي عند الآخر أنني أعاقب. الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ما ضرب قط، قدوتنا عليه السلام، قدوتنا الرائعة، لم يضرب قط، ولم يهدد بالضرب، ولم ينتقد، ولم يلم، وهو قدوتنا. هذا المثال الذي ينبغي أن نبحث عنه ونكتبه ونجعله صورة ناصعة أمامنا، أن قدوتنا نحن المسلمين في الحياة لم يضرب قط ولم يهدد قط. هذه القدوة الرائعة عندنا. إذن ما المطلوب منا إخواني أخواتي؟ المطلوب منا التخلص من العقاب ومشتقاته، لأن العقاب ومشتقاته تدمر الصورة الذهنية الإيجابية للذي يعاقب. تأكد دائما أنه إذا لم تتحسن العلاقة الإيجابية بيننا وبين أبنائنا، سوف يلجؤون إلى سلوكيات سلبية، سلوكيات عدائية تجاهنا، سلوكيات مقاومة، وسلوكيات ماذا؟ سلوكيات النفور وتفادي الآباء والأمهات. إذا لم تتحسن العلاقة، إذا كان لجوءنا الأساليب السلبية هو الديدن في حياتنا، سوف يلجأ الأبناء إلى سلوكيات سلبية، إلى المقاومة، إلى الهروب، إلى التفادي. ولا يمكن للإنسان أن يتفادى إلا شيئا لم يعجب به. كل إنسان ينال إعجاب الآخر يسعون إليه. هناك ناس يعجبون بأشخاص في المجتمع، يسعون إلى الحديث معهم وإلى السلام عليهم وإلى محاورتهم، وبعضهم إلى الحصول على توقيعاتهم وغير ذلك. انظروا إذا إنسان أعجب بشخص كيف يسعى له. لكن الإنسان إذا لم يعجب بشخص يتفاداه. إذا لم تتحسن العلاقة بينه وبين الأبناء يتفادان الأبناء، لأن نصبح مصدر ألم في حياة الأبناء. والإعجاب يعني أنك مصدر متعة في حياة أبنائك. تذكر معي حينما تحدثنا عن واحد من أهم المبادئ في التربية، وهو أن المربي الإيجابي هو مصدر متعة في حياة أبنائه وليس مصدر ألم. دائما النتيجة حينما نحسن العلاقة مع الأبناء، النتيجة أن الأبناء يميلون إلينا، يقلدوننا، يحبوننا، يقتدون بنا، نصبح أسوة لهم، نصبح موضع افتخار واعتزاز لدى الأبناء. إذن باختصار تذكر، العلاقة الجيدة أساسها المعاملة الجيدة. العلاقة الجيدة مبنية على وسائل تجعل أبنائك يحبونك، وقبل أن يحبونك يعجبون بك كشخص. فإذا أراد أن يقلد، يقلد الأب. أستغرب مرارا وتكرارا في دوراتي مع الأمهات، مع الآباء، مع المراهقين، مع الفتيان والفتيات، لما أطلب منهم اكتب لي 5 نماذج تحبها، نماذج قدوة في حياتك، أستغرب نادرا ما أجد أحد يكتب أمي أو أبي. في الغالب يذكرون أشخاص معروفين في المجتمع، أشخاص ذكاترة، أو أشخاص يطلعون في القنوات الفضائية، أو أشخاص يعرفونهم، أو يذكرون المدرس والمدرسة. نادر ما أجد أحد يكتب أمي أو أبي. القلة التي كتبت أمي وأبي، تخيلوا أن أكثر الصفات التي تعجب الأبناء صفة الصبر. فإحدى الأخوات تقول أنا معجبة بأمي جدا، لماذا؟ كانت صبورة. الصبر، معنى الصبر اللي تحدثنا عنه هو الصبر مع الأبناء، الصبر في معالجة أخطاء الأبناء، أساس بناء علاقة إيجابية مع الأبناء. إذن هذه خطواتنا إخواني أخواتي، نحرص عليها ما استطعنا. تذكر دائما أن الإعجاب مهم في حياتنا كمربين، وأنه هو التحدي الأكبر، التحدي الأكبر أن تنال إعجاب أبنائك. إذا أعجب بك أبنائك أحبوك، فقلدوك، فاتخذوك قدوة. إذن كن قدوة لأبنائك. أقول قولي هذا وإلى أن ألقاكم في حلقة مقبلة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.